الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ انقطع التلبية.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف حتى أسفر جدا في المزدلفة سلك الطريق عليه الصلاة والسلام ذاهبا إلى منى، أتى جمرة العقبة. وقلنا إنها تسمى بجمرة العقبة لأنها كانت قديما في جبل، وكان من يصعد ليرميها يصعد عقبة، لكن هذا كله لله الحمد الآن لا يدركه الناس لأنها هدمت يعني تلك العقبة وصارت مستوية، تسميتها بالعقبة يدل على صعوبة معينة. رماها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، وذلك أن يوم العيد يختلف عن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. الرمي يوم العيد مايز النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي فيه بينه وبين الرمي في بقية الأيام، فالرمي يوم العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس، بينما في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر لم يرمي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الزوال. وهذه المميزة تدل على الفرق بين يوم العيد وبقية الأيام. رمى عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة، جعل البيت عن يساره، يعني موضعه، البيت ليست بجانبه لكنها بعيدة، جعل جهة البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورمى عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة. نعم. وفي هذا أنه كان يكبر مع كل حصى، إذا رمى كبر. في هذا الموطن أيضا قطع التلبية، يعني هو يلبي في مسيره من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، الحاج يقطع التلبية هنا في هذا الموطن. إذا بدأ في رمي الجمرات بدأ يكبر مع كل جمرة وقطع التلبية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام منى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن إن كانت، والله أعلم.
على كل حال تقدم الكلام في أمر استظلال المحرم، والأمر المتفق عليه أنه لا يصح أن يكون بملاصق، يعني كأن يتظلل بطرف إحرامه أو أن يأخذ قماشا أو غيره ويغطي به رأسه، كل هذا محل اتفاق، لكن المحمل وأمثاله تقدم أنه محل اختلاف. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا.
هذا ما ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ تفقيه الحجاج، أن يفقه الحجاج في أثناء الخطب التي تلقى سواء في خطبة عرفة أو في الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام في منى، يخبرون بمناسكهم ما الذي يفعلون، لأن من الحجاج من يحج ويكون عنده شيء من الجهل بأعمال هذا النسك الذي هو فيه، فيعلم ويبين له وقد يوضح له أيضا بعض المحظورات حتى لا يقع فيها. فخطب عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه يخطب في ذلك اليوم يوم العيد، فخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة في منى، هذه الخطبة، وبين حرمة مكة ووجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل الأمر في المعروف إذا لم يأمروا بمعصية، وأمر الناس أيضا بأن يأخذوا عنه المناسك، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكذلك كان، فإنه توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول في اليوم الثاني عشر منه، من العام الذي تلا حجة الوداع. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: علمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة، والأنصار عن يسارها، والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم.
نعم، تلك من آيات الله عز وجل. الحجيج في بعض الروايات أنهم أكثر من 100,000، فتح الله عز وجل أسماعهم حتى سمعوا بلا مكبر صوت وبلا نقل إذاعي ولا شيء، والله تعالى على كل شيء قدير. خطب تلك الخطبة وسمعها أهل الموقف، وهذه من آيات الله سبحانه بحمده ومن دلائل قدرته عز وجل على كل شيء. وإلا فمن المعلوم أن الصوت المجرد هذا إذا خطب في 100,000 أن أكثرهم لا يسمع، مهما يعني اشتد الصوت، ولو لم يأتي إلا ضجيج الحاضرين وأنفاسهم، ليس من السهل أن تسمعهم. وحتى بالمكبر القوي قد يعسر أن يسمع، إلا اللهم إذا كانت المكبرات من خلفهم، لكن مجرد المكبر العادي الذي يكون بيد المتحدث لا يسمعه إلا العدد القليل. لكن شاء الله تعالى أن يسمع أهل الموقف، وهذا من إقامة الله عز وجل الحجة على عباده أن يسمع هذا الخلق الكثير هذه الخطبة العظيمة. مما ذكر أن نهاهم عن أن يقتتلوا من بعده، وأمرهم أيضا بالتبليغ عنه، وأخبر أنه ربما يكون السامع أوعى من المبلغ، يعني يأتي إنسان فينقل خيرا ويستفيد الذي سمعه منه أكثر من استفاد الذي نقله، أو صار أفقه فيه، ربما رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيحمل الخير وينشر الخير ويفشى في الناس وينفع الله عز وجل به من شاء. من ضمن ما قال في خطبته أنه لا يجني جان إلا على نفسه، فإذا أخطأ أحد فلا يؤخذ غيره بجريرته، لا يقال أخطأ أخوك أنت تحاسب عن أخيك، لا يحل هذا، ليس هذا من هدي المسلمين. أو أن ينتقم منه، إذا قتل قاتل وفر تتبعوا أخاه وقتلوه، قالوا لأنه قتل ابننا أو أخانا، كل هذا من عمل أهل الجاهلية، لا يجوز أن يسرف في القتل كما قال تعالى فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل بأن من صورها أن تتبع غير قاتلك وأن تطلب غير ظالمك. فالحاصل أن هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام لهم في تلك الخطبة، وذكر مواضع عظيمة في خطبه عليه الصلاة والسلام سواء في عرفة أو في منى أو في غيرها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. وهناك سئل عن من حلق قبل أن يرمي وعن من ذبح قبل أن يرمي. فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: ما رأيته صلى الله عليه وسلم سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج.
لا شك أن هذا من فضل الله ومنته، من نعمة الله تبارك وتعالى هذه الأعمال، أعمال الحج. لا شك أن الأولى ترتيب بعضها على بعض، ولكن إذا قدم بعض منها على بعض فيقال في كثير مما يقدم على بعض افعل ولا حرج، إلا ما كان من أمر السعي والطواف فينبغي التحرز فيه حتى يقع السعي بعد الطواف وإن كان من أهل العلم من قال إنه يشمل، لكن ينبغي ملاحظة هذا، أنت ساع وطائف فقدم الطواف، ما الذي يضرك حتى لا تقع في مثل هذا. لكن قد يتهيأ الرمي الحلق ولا يتهيأ الرمي، فيقول الأسهل علي أن أنحر الآن وأؤخر الرمي فلا حرج. وهكذا قد يريد الرمي لكن يرى ازدحاما فيقول لو أني اشتغلت بالحلق قبل الرمي كما فعل من ينحر قبل الرمي لعل هذا أسهل لي، ثم ربما يخف من يرمون، كل هذا لا حرج كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن يلاحظ أمر مهم جدا، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ليس معناه أن يرتكب أمر منهي عنه فيقال افعل ولا حرج، هذا أمر مفروغ منه. ولهذا قلنا إن من أهل العلم من قال إن السعي لا يقدم على الطواف ولا يشمله، فلو سعى قبل أن يطوف من أهل العلم طائفة كثيرة يقولون لا لا يفعل في هذه الحالة، وإن فعل لا يجزئه، فكيف بالأمور التي هي أبلغ من هذا؟ كما قدمنا في مسائل من الحج ترخص بعض الناس فيها الآن مع أنها القول بالترخص فيها قول ضعيف بمرة شديد الضعف. فالمقصود بقوله افعل ولا حرج حيث رفع الشرع الحرج، فإذا رفع الشرع الحرج يقال افعل ولا حرج. أما المواضع التي فيها نهي عن مسائل معينة فلا يقال الناس افعلوها ولا حرج. نعم.
وقال أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك.
نعم، هذا الحديث مما قد يحتج به من يرى تقديم من يرى جواز تقديم السعي على الطواف، يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، لكن من ينازع من أهل العلم ويرى أن الحديث لا يثبت يقول إن أصل المسألة على الترتيب وإن الطواف غير داخل في هذا، وإلا لو ثبت هذا الحديث وكان مجزوما به لا شك واتفق عليها العلم لا شك لما وجد الخلاف في مثل هذه المسألة، لكن الشأن أن من يلزمون بتقديم الطواف على السعي ينازعون في ثبوت الحديث. نعم.
قال رحمه الله وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض.
نعم، هذا مثل ما قال المقيم رحمه الله يقول المعروف المحفوظ مسائل الرمي والنحر والحلق وتقديم بعضها على بعض. يقول أما القول بقول الراوي سعيت قبل أن أطوف يقول هذا ليس بمحفوظ، وهذا يقع في بعض الأحاديث الصحيحة أن يكون الحديث صحيحا إلا لفظة منه، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث صحيح في الصحيحين، لكن في بعض رواياته ورجل تصدق بشماله فلم تدري يمينه ما تصدقت شماله، قال هو معكوس، الصواب تصدق بيمينه فلم تدري شماله ما الذي تصدقت به يمينه، قالوا هذه اللفظة فقط غير محفوظة، وأصل الحديث يصح. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث عكاشة لما سئل عن الذين يدخلون الجنة بلا حساب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون، في بعض الروايات لا يرقون، قال غير واحد من أهل العلم هذه اللفظة بعينها لا يرقون غير محفوظة، المحفوظ لا يسترقون من طلب الرقية، يعني أنهم لا يطلبون الرقية من أحد، أما أن يباشروا هم الرقية قالوا فهم محسنون، وليس في هذا استجداء كما في حال الاكتواء والاسترقاء ونحوه، فيكون الحديث ثابتا إلا لفظة. فمراد ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة بعينها ليست محفوظة، ولهذا قلنا إن من أهل العلم من نازع في أمر تقديم السعي على الطواف وقال لا يجزئ هذا، لا بد أن يكون الطواف قبل السعي، ومنهم من قال يجزئ كما يجزئ غيره. نعم.
فنحر 63 بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى،
هذه السنة، نحر البدن هكذا، يعني ما تضجع البدن الإبل ما تضجع كأنها الشياه ونحوها وتذبح على الأرض، لا، وإنما تعقل يدها اليسرى وتبعث قائمة ثم تضرب في اللبة فتسقط، ولهذا قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، لأنها إذا عقلت يدها اليسرى تبقى على يد واحدة وعلى رجلين، ثم إذا ضربت وفي المنحر سقطت، هذا معنى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت تسقط لجنبها، فهذه هي السنة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل الذي أراد أن يذبحها على الأرض قال ابعثها قياما سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فتبعث قائمة، هذا هو المشروع في الإبل أن تنحر قائمة. نعم.
قال رحمه
قطعا
الله
قطعا تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، ليس من السهل أن تنحرها قائمة هكذا، وإنما تعقل يدها اليسرى، لأن إذا عقلت يدها اليسرى لم تستطع المشي وصارت غير متوازنة، فساعة تضرب في حلقها تسقط، وهو المراد بقوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنوبها. نعم.
وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره، ثم أمسك وأمر علي أن ينحر ما غبر من المئة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أتى ب63 بدنة، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن ببقية المئة، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وكان هذا عدد عمره صلوات الله وسلامه عليه. الباقي وهو قول ونحر علي ما غبر منها، باقي المئة نحره علي رضي الله تعالى عنه، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 في تلك الحجة، 100 من الإبل. نعم.
ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع.
نعم. لما نحر عليه الصلاة والسلام هذه وأتم علي رضي الله عنه البقية، تصدق بها جميعا حتى الجلال التي عليها، تصدق بها كلها عليه الصلاة والسلام على المساكين بما في ذلك الجلود، وأخبر عليه الصلاة والسلام بهدي وسنة في هذا المقام، وأن الجزار لا يكون أمر العقد معه على نحره من نفس اللحم، وهكذا في الأضاحي. في الأضاحي لو أن إنسانا قال لي أحد انحر هذه الأضحية وخذ يدها، ما يصلح، لأن الجزار لا يعطى منها مقابل ذبحه، لكن أن يعطيه هديا أو صدقة هذا أمر آخر لا بأس، يعطيه هدية أو صدقة، لكن أن يقول انحرها ولك جزء من لحمها هذا لا يحل. وأمر عليه الصلاة والسلام لا يعطى منها الجزار، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعطى مالا من عنده خارج أمر اللحم، ولهذا تصدق بها عليه الصلاة والسلام كلها، صدق بجميع هذه الإبل، وقال من شاء اقتطع، يعني أنها بذلت الجميع. من شاء اقتطع يعني إن أراد أحد أن يأخذ يدا، لأن 100 فيها لحم كثير جدا جدا، من شاء اقتطع، من أراد أن يأخذ اليد، من أراد أن يأخذ الرجل يقتطع، ولا مانع ولا حرج، لكن الجزار لا يعطى من لحمها إلا أن يعطى مثل ما قلنا هدية أو صدقة هذا أمر آخر، لكن أن يعطى مقابل جزارته لا يصلح. نعم.
قال رحمه الله فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2 فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله مخرج حديث أنس على أحد وجوه 3، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من 7 بدن كما قال أنس، وأنه أمر من ينحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس رضي الله تعالى عنه لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم للباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده منفردا 7 بدن كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، ثم أخذ هو وعلي رضي الله عنه الحربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال عرفة بن الحارث الكندي أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا فأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من 100 كما قال جابر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بيده لم يشاهده علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى، فبقي من 130 فنحرها علي، فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5، فطفقنا يزدلفنا إليه بأيهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها
بأيتهن
يبدأ، فلما وجبت جنوبها أحسن عليه. قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع. قيل: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب منهن إليه 5 بدنات رسلا. أحسن الله إليك. وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنى، وقال في آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، لفظه لمسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة.
على كل حال، فيما يتعلق بذبحه عليه الصلاة والسلام، المعروف أنه صلى الله عليه وسلم أهدى 100 هذه، وذبح منها هذا العدد عليه الصلاة والسلام، وشاركه علي رضي الله عنه. فإذا حدث أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى كذا من العدد، وحدث جابر أنه رأى كذا من العدد، فكلهم رضي الله عنهم مأمونون عدول ثقات، فيكون كل أحد حدث بما رأى. وهذه قاعدة مهمة لا يناقض هذا. فإذا قال أنس إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح نحر 7، فهذا ما رآه أنس. وإذا قال جابر إنه رأى أكثر من ذلك، فهذا ما رآه جابر، وهكذا، حتى لا يجعل بين هذه النصوص نوع تصادم وتهاتر، بل كل راو ذكر ما يعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه.